بسم الله احمده واستعينه واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق الى ان الحق وضع في منهجه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مقومات مادية الحياة ومقومات معنويات الحياة. وتكلمنا عن مقومات المادية، ونحب الآن أن نتكلم عن مقومات القيم والمعنويات. فنقول إن الحق سبحانه وتعالى قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بهذا المنهج يرشد الله حركة الإنسان في استقبال أحداث الحياة. واستقبال أحداث الحياة أمر طبيعي لوجود الإنسان في معترك يضم المستقيم على المنهج والمنحرف عن المنهج. إذن فوجود الأحداث في هذه الحياة أمر طبيعي، وما دام وجود الأحداث أمر طبيعي فلا بد أن توجد المناعة ضد الأحداث. الأحداث التي تأتي للإنسان ما دام الإنسان متغيرا ويتعامل مع عالم متغير أيضا، فيجب أن يوطن نفسه على وجود الأحداث. يقول الحق سبحانه وتعالى: فيما فات من الأحداث لا تعش في الحدث غير زمنه. زمنه انتهى، فيجب أن ينتهي شغلك به، إلا أن تأخذ منه العبرة لما يأتي. أما أن يكون الحدث مثبتا لك وموهنا لك ومضعفا لك فكرا وطاقة، فاعلم أنك الذي أردت أن تمد الحدث من الماضي إلى مستقبل حياتك، وذلك ليس من العقل في شيء. وأيضا يجب أن توطن نفسك على أن الأشياء التي تأتيك وإن كانت تعجبك استقبلها كنعمة من الله بالحمد، ولكن إياك أن تفرح بها، لأن النعمة في ذاتها غير مفرحة إلا أن توفق في مصارفها. أما النعمة في ذاتها فغير مفرحة، لأنها قد تضرك أنت وقد تغريك أنت وقد تغريك بمعاصي، ربما لو لم يكن عندك من المال ما يقدرك عليه ما فعلتها. إذن فلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لماذا لا أفرح بما آتان؟ أنت لا تفرح بالشيء إلا إن تحققت به غايته، وغايته ليست بمجرد ملكك له ولا إتيانه إليه، وإنما غايته تأتي بمصرفك لما آتاك الله. فهل وفقت فيه؟ إذن تفرح. إذن فالفرح يجب أن يؤجل إلى أن تعرف النعمة التي أعطاك الله أوفقت في أداء حقها عليك أم لم توفق. ولذلك يأتي الحق ليشرح لنا هذه القضية التي عليها مدار حركة الكون وحركة الأعمال في الناس جميعا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ماله فيقول: ربي أكرما. في ظاهر الأمر هذا مقبول، ربنا اداله نعمة يقول ربي أكرمني، في ظاهر الأمر هذا كلام مقبول. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانني. هذا ما يقوله الإنسان. فهل صوب الله منطق الإنسان في الأولى ومنطقه في الثانية، أم خطأه في الأولى وخطأه في الثانية؟ إذا آتاه قال ربي أكرمني، أصوب الله كلامه في هذا أم خطأه؟ وإذا ما قدر عليه قل أهانني، أصوبه الله أم خطأه؟ اسمعوا قول الله، كلا. كلا يعني إيه؟ يعني لا منطقه في الأولى صح، بأنه إذا ما ابتلاه فإيه؟ فأكرمه ونعمه. ما تقولش مدى إكرام من الله، إياك أن تقولها. ولا إذا أخطر عليك رزق إياك أن تقول إيه؟ أهانني. يبقى أنت كذاب في الحكم الأول وكذاب في الحكم الثاني. طب إزاي؟ طب إذا كنت كذاب في الثانية بقول ربي أهني، يعني يمكن الفقر ده ليا كويس، ما يغنيش بمعصية، ما تعالاش، ما يعملش، إنما النعمة نقول له آه لأمين، زي ما قلنا بقى النعمة لا يفرح بإيتائها ولكن يفرح بتصريفها. اتصرفت ازاي؟ فإن جاءتك ففرحت بها، يقول لك ربنا أنت كذبت في الفرح ده، كذبت في إنك تقول ربنا أكرمني. ليه؟ وأتى بالحيثية، كلا بل لا تكرمون اليتيم. الله، وما دام أنت لا تكرم اليتيم يا من أعطيتك النعمة، إذن فالنعمة ليست لك ولكنها حجة عليك. يبقى ما أكرمتش، يبقى دخلك في امتحان صعب، وما دام دخلك في امتحان صعب وسقطت فيه يبقى ماهيش إكرام بقى، يبقى ماهيش. ليس الإكرام في الإيتاء وإنما الإكرام في صادق الأداء، هذه الإكرام. الله، يبقى عندك كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. طب يبقى النعمة اللي عندك قيمتها إيه؟ ده ذنب، مش كده؟ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ما دام كده القضية وانتوا بتعملوا كده، يبقى إيتاء النعمة والمال لك إكرام أو سلبه إهانة. قد يكون سلبه غير إهانة لأنك أنت ما تعرفتش، لأن يبقى عندك ولا تديش، تبقى معذور وتبقى في الصنف اللي الحق سبحانه وتعالى بيبغضه قليل. أن الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي صنف خلقه أصنافا، ستة مبغوضين وستة محبوبين. المبغضين درجات، درجتين، مبغضين قوي قوي ومبغضين يعني شوية شوية، والمحبوبين برضو درجتين، محبوبين قوي ومحبوبين شوية. يبقوا كم سنت في حركة الكون؟ 12 سنت، ستة محبوبين وستة مكروهين. المحبوبين قسمين، محبوبين قوي قوي في الكلمة ومحبوبين عاديين، وبرضو المكروهين قسمين، مكروه في الكلمة ومكروه دون الكلمة. تقوم تجد دي ما يشرح لنا كلا دي، يقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. يبقوا كم سن؟ ست، ناس محبوبين قوي ثلاثة وثلاثة محبوبين. أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. ما إيه الأصناف دي؟ تجد الستة أصناف ستة الحكم فيها منطقي، بحيث إذا سمعت القضية مرة واحدة استطعت أن تجلس بينك وبين نفسك لترتبها أنت. ومدام المسألة كده تبقى حفلها منطقي، مش عايزة صم، ده مترتبة كده ترتيب إيه؟ طب نشوف كده، أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. أحب الغني الكريم معقول، والفقير الكريم أشد. كلام منطقي، لأن الغني يمكن عند اللي فايز بيبعتر شوية، إنما الفقير الكريم ده يعني ده عايز يعمل استفراغ كسبي على قد جهده،
واحب الفقير المتواضع. انت تقدر تجيب المقابل، والغني المتواضع اشد،
لان الغني المتواضع عنده اسباب الكبرياء ولا تكبرش. واحب الشيخ الطائع والشاب الطائع اشد، عنده مقومات المعصية انما ملوش اربا ملوش صبابة ملوش مسألة. يبقى الستة منطقيين ولا لا؟ يبقى لو لم يقل الله هذا الحديث لأمكن ان نستنبط نحن هذا الحديث كده من مجرد المنهج. يبقى اذا لما نيجي نسمع احب ثلاثا وحبي لثلاث اشد كذا وكذا وكذا، كل واحد منكم اذا جلس هيجيبهم من غير ما يحفظهم. وابغض ثلاثا وبغضي لثلاث اشد. انت تقدر تجيب الثلاثة والثلاثة الاشد بمعرفتك الايه؟ طيب ايه هي كده؟ ابغض الغني المتكبر والفقير المتكبر اشد. طيب الفقير يتكبر بقى على ايه ان شاء الله؟ طيب واكره الغني المتكبر والفقير المتكبر ايه؟ اشد. وابغض الفقير البخيل والغني البخيل اشد، لان بك يمكن عن حاجه انما انت عن ايه. واكره لا الشاب العاصي والشيخ العاصي اشد. تبقى مقومات الحركة في الحياة وتستطيع أن تجد المنهج الذي يغطي الحياة المحبوبة الحب الأشد لله. فإذا كنت في مجتمع فقيره كريم وغنيه متواضع وشابه طائع، أي مجتمع هذا؟ هذا هو المجتمع الراقي. تلك المدينة الفاضلة صحيح، الغني متواضع والفقير كريم والشباب طائع. تلك هي الايه؟ القمة. والدين والحضيض يبقى ايه؟ المقابل بقى. المجتمع فقيره متكبر وغنيه بخيل وشيخه فاسق. ايش المجتمع ده ايه؟ وبين المجتمعين مجتمعين. اذا فحركة الحياة لما ربنا يقول فيه لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، بيقول لي ان الاتيان قد يكون فتنة لك، لانك قد لا تؤدي حق الله فيما انعم عليك به، فتكون النعمة عليك حجة. وإذا كنت لا تأسى، ما معنى الأسى؟ الأسى هو شغل النفس بما لا يجدي، شغل النفس بما لا يجدي. نقول له يا ريتك اشتغلت بما يجدي، لأنك أنت ما دام بتشتغل ضيعت إيه؟ ضيعت لذعة الحدث الأول فيك، وضيعت الطاقة التي تستقبل بها بحركتك التعويض عن الحدث الفائت. ودي ليه؟ أم قال لك أن يتركب في نفسك أن الحدث هو الذي صنع لك كل بؤس في حياتك، فتقعد تنشغل بحاجة في خوف وفي هم. الخوف يمكن من حاجة تعرف مصدرها، انما الهم يجي كده من شيء معقد، يا ما تعرفش مصدره، وان عرفت مصدره ملكش قوة على دفعه، وان ما تعرفش مصدره يساوي ما لا قوة لك به على دفعه، الاثنين سوا. وهذا اشد ما يفتك بالنفس الانسانية، انك انت تأتى على بأمر لا تعرف مصدره او امر تعرف مصدره ولا قدره لك على دفعه. بل ايه الهم المعقد. ولذلك يمكن اني كنت قلت ان الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه، الامام علي ده كان في الفتيا قوي، وده امر طبيعي لان الامام علي ادركه الاسلام وهو صبي صغير، فذهنه ما دخلوش معلومات من الجاهلية ابدا، كل المعلومات اللي ملأت عقله معلومات اسلامية، يبقى التفاعل مع خير كله. انما يمكن غيره بقى عنده من الخير ومن شر الجاهلية، انما ده كل تفاعلات الخير موجودة عنده. ولذلك نعرف انه ما كانش يسأل عن حاجة الا الله يفتح عليه فيه. حتى قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بئس المقام بأرض ليس فيها ابو الحسن. سيدنا عمر اللي القرآن جاء على وفق ما اقترح يقول في علي كرم الله وجهه هذا. فسيدنا علي كان في الفتية يعني، وديا لها أسباب، يعني قولة عمر لها أسباب سببت قولها في علي وفي مواجهته. أسأل الله أن يعطينا في الحلقة القادمة ما يجليها ويشرحها لكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.